السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوة إن شاء الله جاهزين بإذن الله. إن شاء الله سيبدأ بإذن الله تعالى الشيخ رضا الآن يا شباب إن شاء الله في لقائه الثاني في مادة الرقائق بإذن الله تعالى من كتاب فتح الغفور بانشراح الصدور لفضيلة الشيخ سامي العربي حفظه الله تعالى، وبعده إن شاء الله سيبدأ فضيلة الشيخ أحمد صبري حفظه الله في مادة التجويد من كتاب القاعدة الذهبية. وبإذن الله تعالى عندما تتوفر الكتب إن شاء الله ويعني تتوفر على الإنترنت سيتم رفعها إن شاء الله رب العالمين على موقع المعهد جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن ينفعكم. وإن شاء الله متى درس الشيخ أبو حفص؟ الشيخ أبو حفص يوم الأحد، يعني كل أسبوع بيكون في مادتين يوم الأحد من كل أسبوع. والجدول موجود يا أخوة، الجدول للإطلاع على الدروس المباشرة ودروس الإعادة ودروس الإعادة. فالدروس تعاد في اليوم التالي على مدار 24 ساعة، تعاد اللقاءات 10 مرات كل يوم تقريبا، 10 مرات على الأقل. يعني باستطاعة الإخوة أن هم يدخلوا 2 يوم ويستمعوا للقاء أكثر من مرة ويحفظوا اللقاء، يحفظوه من كثر السماع إن شاء الله. فالإخوة هنا يعني جزاهم الله خيرا بالمعهد، يعني يبذلون جهد كبير ويتواجدون على مدار 24 ساعة لإعادة هذه اللقاءات لكم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله شيخ رضا نبدأ على بركة الله، شيخنا إن شاء الله نبدأ. لكن بإذن الله يا شباب إذا امتلأت القاعة في درس اليوم للشيخ أحمد باقر إن شاء الله بعد لقاء الشيخ أحمد صبري، وعلى 10:30 هيكون معنا الشيخ أحمد باقر في دورات تنمية المهارات بإذن الله تعالى ودورات الحفظ إن شاء الله، تمام. وبعد درس الشيخ أحمد باقر سيكون درس الشيخ مدحت عاشور في دورة القواعد الفقهية، تمام. يعني احنا عندنا ان شاء الله 1، 2، 3، 4 لقاءات مباشرة ورا بعض بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ رضا المرسي في مادة الرقائق، وبعده فضيلة الشيخ أحمد صبري في مادة التجويد، وبعده فضيلة الشيخ أحمد بكر في دورة تنمية المهارات، وبعده فضيلة الشيخ مدحت عاشور في دورة القواعد الفقهية إن شاء الله رب العالمين. فإن شاء الله يا شباب لو الغرفة اكتملت رجاء من الإخوة المشرفين يعني يفتحوا القاعة رقم 3 وينقلوا إليها ويعلنهم إن شاء الله يعني على أنه من يعني تأتيه رسالة الغرفة ممتلئة فليدخل إلى القاعة 3 إن شاء الله. والإخوة المسؤولة عن الغياب يعني برضك إن شاء الله تنتبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم. وأترك المجال لفضيلة الشيخ رضا المرسي حفظه الله تعالى فليتفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. أرجو من كل إخواني الموجودين معي الليلة أن يركزوا تركيزا تاما. قلت قبل ذلك أن مادة الرقائق مادة سندخل من قبلها إلى عامة العلوم الشرعية، ستتعجبون حينما تسمعون الآن تأصيلات لكل كلمة، فأرجو الانتباه. وأنا أرى أنها ستكون أيسر مادة إذا ذكرت وأصعب مادة إن لم يهتم بها. أرى أنها ستكون أيسر المواد إذا توبعت بالمذاكرة، وستكون أصعب المواد اختبارا وامتحانا إذا لم تتابع إن شاء الله تعالى. فأرجو من كل الحاضرين أن ينشغل بشيء وأن يفرغ ذهنه وأن يفرغ نفسه ويهيئها لسماع هذا الدرس، لا سيما لأمرين. الأول أن هذا الكتاب الذي ندرسه ونتناوله ليس موجودا على النت، فهذا سبب. السبب الثاني أننا سنقف عند كل لفظة تستحق الوقوف عليها، خلاص. فأرجو يعني الاهتمام. الكتاب الذي بين يدي الآن والذي نحن بصدد شرحه هو فتح الغفور لأسباب انشراح الصدور لسماحة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ أبي حفص سامي ابن العربي حفظه الله تعالى وأرضاه. قال المصنف حفظه الله تعالى في بداية مؤلفه، وهذا أدب يجب أن يراعى عند طلاب العلم، خاصة إذا بدأ يقرأ في كتاب للأئمة وللعلماء والمشايخ، من الأدب أن يقول قال المصنف حتى يميز قوله عن قول المصنف. في يوم من الأيام سيصبح منكم مشايخ يدرسون للناس العلم، فالعلم يتوارث معاشر الإخوة والأخوات، خلاص. فحينما تعلم غيرك تذكر كلمة هذه من الأدب مع أهل العلم أو مع كتبهم، أن تقول قال المصنف وقال المؤلف وقال الشيخ، لتفصل بين كلامك وكلامه بالجملة. الشيء الثاني أن تدعو له، فهذا من حسن الأدب، فتقول قال المصنف حفظه الله تعالى إذا كان على قيد الحياة، وإن مات تقول قال المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا سؤال، لماذا استهل المصنف حفظه الله تعالى كتابه أو مصنفه بالبسملة؟ سؤال، لماذا استهل المصنف حفظه الله تعالى مصنفه أو كتابه أو مؤلفه بالبسملة؟ والجواب لثلاث دلائل. والجواب لثلاث دلائل. رجاءني أخ أبو حفص تفتح الكتابة، معلش أعتذر، يعني افتح الكتابة لهم، بس رجاء لا يلقي أحد التحية على أحد ولا يرحب أحد بأحد، فقط وأنا أتكلم عشان لو في أي استشكال يبدأ الاستشكال يطلع على التكست مباشرة، عشان ما حدش يجي في آخر الدرس ولا شيخ ما فهمتش النقطة الفلانية. أنا أتكلم أهو، فاللي مش فاهم شيء يقول أعد يا شيخ أعد، لكن إذا أنا عديته وخلصت الدرس أنا مش عيد حاجة، خلاص. لأن معنى ذلك إن في سوء أدب، إن أنت كنت أصلا مش منتبه معايا أو أنت ما كنتش منتبه معايا. أنا أتكلم أهو من جديد، الشيء اللي مش مفهوم وقفيني أو وقفني عنده. السؤال، لماذا استهل لماذا استهل الصوت منخفض؟ ها طيب الصوت تمام، الصوت تمام عند الإخوة. طيب السؤال، لماذا استهل المصنف حفظه الله تعالى مصنفه بالبسملة؟ ما أريد من أي أخ أو أخت تجيب على التكست، أنا ما أسألكم، لو قلت أجب يا فلان يجيب، ما أحد يجيب. الجواب لثلاث دلائل، لثلاث دلائل. الدلالة الأولى الكتاب، الدلالة الأولى الكتاب، وأنا إن ذكرت الكتاب فأقصد به كلام الله عز وجل، أقصد به القرآن، خلاص. وهذا يعني كثير في كلام أهل العلم. طيب أنا قلت قبل أن أدخل للأدلة، قلت لثلاث دلائل، والدلائل جمع دليل. طيب معلش، ما هو الدليل؟ معرفة الدليل، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو المرشد إلى المطلوب. أنا لسه ما دخلتش في إجابة السؤال، لماذا استهل المصنف كلام البسملة، لكن أنا هاخد كل كلمة هتكلمها، لأن أنا وعدتكم أن أعطيكم مفاتيح العلوم. ما معنى كلمة دليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب، خلاص. يعني إيه مولانا الدليل هو المرشد إلى المطلوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة استأجر دليلا، وهو عبد الله بن أريقط. ليه؟ ليرشده الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الطريق وهي صحراء. فهذا الدليل سمي عبد الله بن أريقط دليلا، لأنه يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الصحيح، خلاص. فهو دليل. والآية القرآنية أو النص النبوي هذا يعد دليلا، لماذا؟ لأنه يرشدنا إلى الحكم. أنا عايز أعرف المسألة في حلال ولا حرام، جائزة ولا ما هي جائزة، واجبة ولا غير واجبة، إيه اللي يوضح لي المسألة دي، إيه اللي يوضح الحكم؟ الدليل من القرآن والدليل من السنة. إذن صارت الآية وصار الحديث مرشدا لي إلى الحكم، فأطلق عليه لفظ الدليل، خلاص يا إخوة. يبقى الدليل تعريفه هو المرشد إلى المطلوب. طيب ما أنواع الأدلة؟ سؤال، ما أنواع الأدلة؟ خدوا بالكم معايا، أنا فصلت كلمة الدليل ليه؟ لأنني قلت استهل المصنف كتابه بالبسملة لثلاث دلائل، فعشان ما حدش يقول يعني إيه دلائل، فأنا بوضح معنى كلمة الدليل عشان المسألة ما تتشعبش مع الإخوة والأخوات. ما أنواع الأدلة؟ ما هي أنواع الأدلة؟ الأدلة نوعان، الأدلة نوعان، ماشي؟ أدلة، النوع الأول أدلة خبرية سمعية نقلية. الله الله، لا يا مولانا، واحدة واحدة علينا عشان احنا مش فاهمين ايه الكلام اللي انت قلته ده. الأدلة نوعان، النوع الأول أدلة خبرية سمعية نقلية. طيب تاني يا مولانا، يعني ايه دليل خبري؟ يعني ايه دليل سمعي؟ يعني دليل ايه دليل نقلي؟ وهل الثلاثة بمعنى واحد؟ طب طالما ان هما بمعنى واحد، حاضر، ما انا بوضح اهوت عشان المبتدئين، انا ماشي واحدة واحدة واخونا بحفظ، ولا انت شايف الموضوع تقيل كده؟ انا ماشي واحدة واحدة خالص. ها يعني انت رايك ان بلاش الكلام ده؟ انا ارى ان هذا هو الابتداء، يعني احنا كده ما دخلنا اصلا في غمار العلم، هذا احنا بنبتدئ اهو. حاضر. عموما يا ابو حفص، انا بخاطب ال 73 شخص او ال 72 شخص اللي معايا الان، اللي مش فاهم شيء يكتب على التكست يا شيخ انا مش فاهم كذا، خلاص، وانا اوضح اكثر وان شاء الله تعالى نتعاون سويا على فهم العلم الشرعي. انت طالب علم وانت طالبه علم، لازم انت تفهموا يعني ايه الكلام ده، امال هتفتحوا الكتب ازاي؟ خلاص، فاسمعوا الي بارك الله فيكم. قلنا الادله نوعان، النوع الاول دليل خبري سمعي نقلي، ادله خبريه سمعيه نقليه. الصراحه يا جماعه ان الثلاث الفاظ دول بمعنى واحد، يعني الخبر هو السمع هو النقل. طيب يا مولانا سؤال، معلش اتفضل، ليه ربنا سبحانه وتعالى، ليه انت، اسف اعتذر، ليه انت ذكرت ثلاث الفاظ مع انه بمعنى واحد؟ مش تيسر علينا يا مولانا؟ لا اصبر، اصبر علي. انت لو فتحت كتب العلماء القدامى او المعاصرين هتلاقي الثلاث الفاظ هم، وممكن ما تلاقوهمش مع بعض. ممكن تلاقي في كتب الشيخ ابن عثيمين مثلا وقد دل عليه الدليل السمعي، او دلت عليه دلاله السمع، يبقى انت عارف يعني ايه دليل سمعي. ممكن تفتح كتاب لمثلا ابن عز الحنفي مثلا في شرح على الطحاوي يقول لك ايه، ودل على هذه الجمله دلاله الخبر، يعني ايه دليل خبري؟ لازم نعرف. وفي بعض علمائنا بيصطلح بالدليل بيقول ايه، دليل النقل دل عليه النقل، يعني ايه نقل؟ يبقى لازم افهم الثلاث مصطلحات، لان دول مصطلحات اهل العلم. يبقى النوع الاول من الادله، الادله الخبريه السمعيه النقليه. طيب يا مولانا طالما هم بمعنى واحد، ايه هم الادله الخبريه السمعيه النقليه؟ خد عندك الادله الخبريه السمعيه النقليه تشمل الدليل من القران. يبقى الدليل من القران، الايه القرانيه اسمها دليل خبري، واسمها دليل سمعي، واسمها دليل نقلي، يعني جاء الينا بالنقل، جاء الينا بالسماع، جاء الينا بالخبر. الدليل الايه القرانيه دليل من الخبر، دليل سمعي، دليل نقلي. يبقى الادله الخبريه السمعيه النقليه اول حاجه تشمل الايه القرانيه. اثنين، تشمل الحديث النبوي. اي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دليل خبري، اسمه دليل سمعي، اسمه دليل نقلي. واضح؟ واضح. ويشمل الاجماع عند وجود النوع الثاني من انواع الادله. خلاص؟ وهنوضح المعلومه دي. طيب الكلام اللي انا قلته ده يا جماعه واضح؟ اجيبوني على التكست. الكلام اللي انا قلته واضح ولا فيه التباس؟ اعيد مره ثانيه ولا واضح؟ طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب يبقى النوع الاول من انواع الادله، الادله الخبريه. نعم اتفضل يا ابو حفص. حاضر، ما انا بعيد تاني. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ احمد. النوع الاول من الادله، ادله خبريه سمعيه نقليه. ماشي يا اختنا؟ ماشي. ام احمد، يا ام احمد انا بعد لك تاني اهوت. خلاص، الادله عندنا الادله نوعان. اي دليل يا ام احمد، اي دليل على اي مساله، سواء كانت عقائديه او فقهيه او اصول فقه او قواعد فقهيه، اي دليل بتستدل به على اي شيء هيندرج تحت نوعين اثنين بس. النوع الاول اللي انا بتكلم عليه دلوقتي اللي هي الأدلة الخبرية السمعية النقلية. يا ريت أبو حفص لو تكتب ورايا الكلام اللي أنا بقوله، معلش أبو حفص، على التكست، لأنه أيسر على الإخوة إن شاء الله تعالى إن هم يقرأوا من على التكست كمان، يبقى أنا بقوله وأنت بتكتبه. الأدلة، النوع الأول من الأدلة، تاني أهو، أدلة خبرية سمعية نقلية. أدلة خبرية سمعية نقلية، ده النوع الأول من الأدلة. هذا النوع الأول بيندرج تحته، أحسنت يا أخ علاء، الآية القرآنية. والحديث النبوي، يبقى أي آية قرآنية اسمها دليل خبري سمع نقلي، أي حديث نبوي اسمها دليل خبري سمع نقلي. احنا عايزين واحد بس اللي يكتب. لا عليكم يا أبا حفص، خلاص أنا اختار أخونا علاء أبو عبد الله هو اللي يكتب، وجزاكم الله خير واختنا الكريمة رجل الفخر أو الفتر. خلاص واضح يا جماعة، جزاكم الله خيرا أخونا الكريم. الأدلة الخبرية السمعية النقلية يندرج تحتها الآية القرآنية والحديث النبوي ومسألة الإجماع. كلمة الإجماع تدخل تحت الدليل الخبري أو السمعي أو النقلي في حالة واحدة بس. إمتى نقول على الإجماع دليل خبري أو سمعي أو نقلي؟ إذا كان عندنا دليل عقلي، يعني إذا كنا هنستدل على المسألة بدليل نقلي ودليل عقلي، نقول بقى الإجماع يدخل تحت الأدلة الخبرية السمعية النقلية، ماشي؟ هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الأدلة، أدلة نظرية عقلية. أدلة نظرية عقلية. طب ليه مولانا تقولت نظرية وعقلية؟ لأن بعض علماؤنا، بعض علمائنا يستخدمون لفظة دليل نظري، يعني دل عليه النظر، وبعضهم يقول دل عليه العقل. والنظر يا معاشر الإخوة والأخوات والعقل بمعنى واحد عندنا في العلوم الشرعية، النظر الدليل النظري والعقل بمعنى واحد، الدليل النظري والعقل بمعنى واحد، وهو الدليل الذي يقوم على التأمل والتفكر، بمعنى أوضح يكون خارج الكتاب والسنة، لا بيكون آية ولا حديث. الدليل النظري العقلي مبناه على الاستدلال من العقل. زي لما أريد أستدل على وحدانية الله عز وجل وأعد مع مجموعة من الملحدين لا يؤمنون لا بقرآن ولا بسنة، لو رحت أقول لهم الدليل على وحدانية الله قل هو الله أحد مسؤول، يا عم أنا مش بؤمن بالقرآن بتاعي ده أصلا، أنا مش عايز استدلال من القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله واحد مثلا، يقول يا عم وأنا أصلا لا أؤمن بنبيه، طب أعمل معك إيه؟ يبقى عندنا الدليل العقلي، والله عز وجل أمرنا بذلك، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، خلاص، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالله عز وجل أمرنا بالتفكر والتأمل. طيب أنا عايز أثبت له الوحدانية لله بالدليل العقلي، زي الإمام الشافعي لما ضرب مثلا على وجود الله بورقة التوت، الإمام أحمد ضرب مثلا بالبيضة، الإمام أبو حنيفة ضرب مثلا بالسفينة، الأعرابي قال إن أثر الأقدام يدل على المسير، وإن البعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ فهذا اسمه عندنا دليل عقلي. ليه؟ لأنه لم يشتمل لا على آية قرآنية ولا على حديث من السنة النبوية. تاني بقى إجمالا، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا تعريف الدليل. أنواع الأدلة، الأدلة نوعان، النوع الأول أدلة خبرية سمعية نقلية وتشمل الآية أو الحديث النبوي، وممكن الإجماع لو وجد معه دليل عقلي. النوع الثاني من الأدلة الدليل النظري العقلي، أدلة نظرية عقلية، وهي ما لا يستدل بها بآية أو حديث إنما مضراها على العقل. طيب واضح هذا الكلام؟ واضح كده الآن؟ ها أجيبوني بارك الله فيكم، واضح ولا في أي استفسار؟ حاضر يا أختي بسمة الإسلام، حاضر واضح. نعم طيب الدليل الثاني لأختنا بسمة الإسلام، الدليل الثاني، حاضر يا أبا عبد الرحمن، حاضر. الدليل الثاني قلت يا أختنا بسمة الدليل، حاضر يا أم سليم، حاضر سأعيد إن شاء الله رب العالمين. أختنا بس ما تريد اسمك. الدليل الثاني قلنا النوع الثاني من أنواع الأدلة أدلة نظرية عقلية. أدلة نظرية عقلية. معلش يا أخنا الكريم علاء أخونا أبو عبد الله اكتب بس نوعين أدلة إجمالا. اكتب النوع الأول أدلة خبرية سمعية نقلية، النوع الثاني أدلة نظرية عقلية. خلاص نروح لأخينا أبي عبد الرحمن. قال ممكن تعيد لنا قول الأعراب؟ حاضر يا أبا عبد الرحمن. الأخ أبو عبد الله خرج. طيب أخونا أبو عبد الرحمن قول الأعراب يقول إن أثر، لا خطأ يا عبد الرحمن، وهي ما لا يستدل بها على نقل خطأ، يعني ليست فيها أي حديث، ما لا يستدل بها من النقل. حاضر قول الأعرابي قال إن أثر الأقدام يدل على المسير. وعليكم السلام. لا عليكم أخانا الكريم أبا عبد الله. خلاص إن أثر الأقدام يدل على المسير، وإن البعرة تدل على البعير. خلاص فسماء ذات أدراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه جل جلاله رب وتقدس الأسماء. خلاص واضح يا إخوان؟ واضح كده كلام هذا واضح الآن؟ سامحوني إن كنت أطيل عليكم فأقسم بالله لا أريد بكم إلا الخير، والله من لا أريد بكم إلا الخير، أريدكم فعلا أن تكونوا طلبة علم. أريد اللي يخرج من معهد الإعداد هذا يسمى طالب علم. أنا في حفيدات خديجة عندي الأخوات ما شاء الله رب العالمين أبني معهم هذا الأساس، لأن هذا الأساس الذي نطلبه. أنت طالب علم مبتدئ يبقى لازم يكون تكون على أساس متين، تكون على أساس متين. فإن شاء الله رب العالمين سامحوني في هذا التفصيل إن شاء الله رب العالمين. خلاص أختنا أم عمير تكتب إن شاء الله تعالى، أنا أراها أسرع تكتب لنا إن شاء الله تعالى. خلاص يا جماعة كده واضح مسألة أنواع الأدلة، واضحت كده؟ ها واضح ولا نعيد؟ الإجماع مسلم نسيتك. الإجماع يدخل تحت الأدلة النقلية الخبرية السمعية، الإجماع بيدخل تحتها في حالة واحدة بس، إذا كان عندي دليل عقلي. خلاص الإجماع يدخل تحت الأدلة الخبرية السمعية النقلية إذا كان عندي دليل عقلي، يعني هستدل بدليلين بنوعين الأدلة. طيب مش هستدل بنوعين الأدلة، هيبقى الأدلة الخبرية السمعية النقلية تشمل القرآن والسنة بس، والإجماع في مقابل هذا الدليل، لأن كما تعلمون لا يكون إجماع إلا بدليل، يعني لا يصح إجماع إلا على دليل. وما يجمعوا إذن؟ هيجمعوا على دليل، إما قياسا وإما مماثلة إلى غير ذلك. طيب كده واضح؟ أنا كده مش هيكفيني معكم ساعة، ده أنا عايز معكم ساعتين ثلاثة. كده مش هنخلص الكتاب، أنا كده بقى عارف الكتاب ده أربع سنوات مش سنة، فنريد يعني إن شاء الله. ها واضح الآن يا أخوات ويا إخوة؟ واضح الآن؟ خلاص نتجاوز هذه النقطة؟ طيب نتجاوز. خلاص احنا عملنا الأدلة ونوع الأدلة، خلي بالكم من كل كلمة أنا بقولها وتكتبوها وتذاكروها، لأن أنا هجيب الامتحان في شيء لا تتوقعونه. في شيء لا تتوقعونه. معنى الإجماع لا نريد أن ندخل إلى معنى الإجماع الآن، لأن معنى الإجماع ده تعريف بقى وهندخل في مسألة معلش لا تناسب المبتدئين الآن، لكن أقصد أن الإجماع لا يصح إلا بدليل. خلاص؟ نعم، لو كان لا الإجماع يكون على دليل، أقول إذا ذكر معه دليل عقلي، يعني أنا أذكر أدلة من النقل وأدلة من العقل. ما أقولش الإجماع بقى، ما دخلش أدخل الإجماع تحت الدليل النقلي. طب مش هذكر أدلة عقلية، أنا بستدل بأدلة من القرآن والسنة زي ما هعمل الآن. هقول إيه بقى؟ لثلاث دلائل، الدليل الأول من الكتاب، الدليل الثاني من السنة، الدليل الثالث من الإجماع. يبقى أنا كده بفرق، لما يكونوا أدلة من النقل بس ببدأ أفرق بقى. خلاص قل ال- 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 كل كلمة أقولها بارك الله فيكم تذاكر جيدا، لأن لن تشعر من أي موضع يأتي الامتحان إن شاء الله رب العالمين. طيب قول المصنف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا استهل، نرجع بقى لسؤالنا، لماذا استهل المصنف حفظه الله تعالى رسالته أو مؤلفه بالبسملة؟ قلنا لثلاث دلائل، هو اختلف معمر الله يكرمك اسعف لي بالكتاب. استهل المصنف حفظه الله تعالى مؤلفه بالبسملة لثلاث دلائل. الدلالة الأولى الكتاب، الدلالة الأولى الكتاب، حيث أن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أقف عند المسألة هذه، يعني أول آية بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إخواني الكرام اختلف أهل العلم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا. هم اتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن في سورة النمل، أنه من سليمان، فأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حصل الإجماع على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن، لكن الخلاف اللي وقع بين أهل العلم وقع في إيه؟ وقع هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا. خلاص الخلاف في هذا الأمر يطول شرحه، لكن أقول قد حكى الإجماع، قد حكى الإجماع اختلاف معمر اسعفنا الله يكرمك، قد حكى الإجماع أنها أول آية القرآن غير واحد من أهل العلم، قد حكى الإجماع أنها أول آية القرآن، يعني هي آية من سورة الفاتحة غير واحد من أهل العلم. ومن أولئك الذين حكوا الإجماع الإمام القرطبي، ومن أولئك الذين حكوا الإجماع الإمام القرطبي. فنرجو الرجوع إلى تفسير القرطبي في سورة الفاتحة، نرجو من كل طلابنا أن يرجعوا إلى تفسير القرطبي من سورة الفاتحة. الدلالة الثانية، يبقى الدلالة الأولى قلنا الكتاب حيث أن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الدلالة الثانية السنة، الدلالة الثانية السنة. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب بدء الوحي الحديث رقم 7، وما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أين أنت يا أم عمير؟ وما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير، في كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، الحديث برقم 1773، الحديث برقم 1773 من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أنه صلى الله عليه وسلم ماشي يا أبا حفص. قال يعني تكتب الكلام الذي أقوله، أما الذي سأعيده لا تكتبه، يعني الكلام الذي أنا أقوله جديد أكتبه، أما الذي سأعيده لأدلل وأشرح للإخوة والأخوات ما تكتبه. أنه صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى هرقل، أرسل كتابا إلى هرقل عظيم الروم، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، إلى آخر كتابه المبارك صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث، انظروا إخوتي وأخواتي كيف نستخرج الشاهد من الحديث، كلمة الشاهد يعني أين وجه الدلالة، أنت قلت أن الدليل من السنة على أن البسملة يستهل بها الكتب، طيب أين الشاهد؟ الشاهد معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ كتابه إلى هرقل بالبسملة، وهنا نجد المصنف حفظه الله تعالى قد بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن والسنة، الدلالة الثانية الدلالة الثالثة الإجماع، الدلالة الثالثة الإجماع، وقد أجمع المسلمون على أن أنه يستحب لكل من صنف كتابا أن يستهله بالبسملة، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومن أولئك الذين حكوا الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول كتابه فتح الباري. إلى هنا معاشر الإخوة الأخوات نعلم لماذا استهل المصنف حفظه الله تعالى كتابه بالبسملة للثلاث دلائل التي ذكرنا، خلاص واضح الثلاث دلائل واضحة أم نكرر؟ ها واضحة معاشر الإخوة والأخوات؟ طيب تعالوا بنا إخواني الكرام لنتكلم عن البسملة، أولا بسم الله، سنأخذ لفظة بسم، سنعلق على لفظة بسم، الجار والمجرور، الباء حرف جر اسم مجرور، خد بالكم معي، بسم هذا جار ومجرور، بسم لفظة بسم جار ومجرور، متعلق، هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، يعني احنا عندنا شيء اتحدث هنا لعلة سنذكرها الآن. لفظ بس متعلق بمجرور بمحذوف. هذا المحذوف يا إخوة فعل مؤخر، هذا المحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، لمقام الكلام، لسياق الكلام. يعني هنقدر هذا الفعل بما يناسب كلام المصنف حفظه الله تعالى، مناسب للمقام. تقديره، تقدير هذا الفعل الذي حذف، تقدير هذا الفعل الذي حذف بسم الله أكتب، لكم عين بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو بسم الله أصنف. وهنا سؤال يا شيخنا، لماذا قدرت المحذوف فعلا؟ لماذا قدرت المحذوف فعلا؟ لماذا لم تقدره اسما يا شيخنا؟ لماذا قدرته فعلا؟ لماذا قدرنا المحذوف فعلا؟ الجواب: لأن الأصل في العمل الأفعال. المصنف يعمل، يؤلف، يصنف، يكتب، هذا عمل، والعمل فعل، فهذا مناسب لأن الأصل في العمل الأفعال. طيب يا مولانا أنت قلت فعلا مؤخرا، طيب إحنا فهمنا يعني ليه أنت قلت فعل، طيب ليه قلت مؤخر يا مولانا؟ ليه مؤخر؟ ليه مش مقدم؟ ليه ما يكونش الكلام أكتب؟ أقول ما حصل الممتاز، يعني إيه الأصل في العمل أفعال؟ أقول يا أبا حفص، المصنف الشيخ سامي العربي لما كتب هذا الكتاب كان يكتب، كان يكتب صح؟ طب يكتب دي فعل ولا اسم؟ ها؟ فعل خلاص؟ فيبقى الأصل في العمل لأنه يعمل، الكتابة عمل، عمل الشخص، فمن عمل دي نسميه فعل لأنه يكتب خلاص؟ يبقى الأصل في العمل الأفعال. قلنا أنه فعل، فلماذا قلنا مؤخرا؟ قلنا مؤخر لفائدتين، قلنا أنه فعلا مؤخرا لفائدتين. لماذا لم أقل أكتب بسم الله؟ لماذا قلت بسم الله أكتب؟ طب ما تنفعش أكتب بسم الله أو أصنف بسم الله؟ ها؟ تعال، أنا قلت مؤخر لفائدتين. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى التبرك بالبدء بسم الله. أنا أتبرك في بدايتي ببسم الله، لا أقدم على بسم الله شيئا. يبقى الفائدة الأولى التبرك بالبداء ببسم الله سبحانه وتعالى، ماشي. الفائدة الثانية إفادة الحصر، يعني احصر الكتاب على شخصي واحصر التبرك على اسم الله. خدوا بالك من النقطه دي، افاده الحصر يعني احصر الكتاب على نفسي، يعني انا الذي اكتب، واحصر التبرك على اسم الله عز وجل. ماشي يا مولانا؟ طيب يا مولانا انت قلت فعلا مؤخرا مناسب للمقام، لماذا قلت مناسبا للمقام؟ يعني ما ينفعش نقول اي فعل كده وخلاص؟ لماذا قلت مناسب للمقام؟ انا قلت مش هضيع كلمه، لازم انا اعلق على كل كلمه، وصدقوني كل كلمه اعلق عليها فيها فائده علميه وتطبيقيه لك خلاص. لماذا قلت مناسب للمقام؟ أخانا الشافعي عجل بارك الله فيك، لماذا قلت مناسب للمقام، قلنا مناسبا لأنه يدل على المراد، قلت مناسبا للمقام لأجل أن يدل على المراد، يعني لابد الفعل المحذوف الذي سأقدره في كلامي لابد أن يناسب مقام الكلام، خلاص؟ ليه؟ ليدل على المراد، عشان يدل على المراد. طب ما توضح لنا كده بمثال يا مولانا الله يكرمك، خذ مثال. لو جينا نقرأ، يعني هو الذي يكتب، يا أخت متمنية الجنة، أحصر الفارس، يعني المصنف هو الذي يكتب لا غيره. فاحنا قدرنا بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو بسم الله أؤلف، يبقى ما حدش بيصنف غير المصنف نفسه، ما حدش بيكتب إلا المصنف، فأنا حصدت الفعل عليه هو. خلاص؟ عايزين نقول مثال على مسألة المناسبة لأنه يدل على المراد. مثال، احنا الآن بنقرأ كتاب الشيخ سامي العربي وبنقول بسم الله، ها؟ لو أنا أتكلم عن نفسي، أنا اللي بقرأ مش اللي بألف، أتكلم، لو قلت بسم الله نبتدئ، ها؟ يناسب؟ يدل على المراد؟ لا. ليه؟ ما يدلش على المراد ده يا مولانا، لأن اللي قاعد مش عارف أنت هتبتدئ بإيه. أمال لو قلت بسم الله نقرأ، فهمنا انك هتقرأ الكتاب. انما لو قلت بسم الله نبتدئ، ما هو فعل اهو زي فعل، لو قلنا بسم الله نبتدئ فهتبتدئ بيا مولانا، هتبتدئ بالاناشيد ولا تبتدئ بقرآن ولا تبتدئ بسنة ولا بعلم شرعي؟ لكن لو قلت بسم الله نقرأ، لو قلت ان الفعل المحذوف هنا نقرأ، يبقى اذا الشيخ سيقرأ الكتاب، يبقى هذا فعل يدل على المراد فصار مناسبا، صار مناسبا. يبقى احنا كده لما انا جيت قلت ان الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، انا وضحت كل كلمة انا قلتها. ابو انس انت بتقول تاني، تاني ايه يا ابو انس؟ تاني ايه؟ التوضيح حاضر حاضر حاضر، مسألة يعني أوضح مسألة المناسبة، حاضر حاضر. طيب أنا سأسأل سؤالا برضو حتى لا أتجنى عليكم وحتى لا أجني عليكم، شاركوني كلكم، هل هذا الأمر يسعدكم أن نفصل في الكلام ونفتح المجال ونوسع الأفق، أم نجمل ونوجز ونختصر؟ ها؟ يعني أشيروا علي، هل هذا يعجبكم أن نفصل أم نوجز ونختصر؟ نعم. طيب الحمد لله. طيب بالنسبة قال الشافعي كأنه يعني ماشي. طبعا اختنا من هذا تقصد، مش تنهى، تقصد لا توسع وفصل جزاك الله خير. بس لما في نقطة يا أم ندى، أبو بكر لما سمع رجل يقول لا بارك الله فيك، أبو بكر رضي الله عنه لما سمع رجل يقول لا بارك الله فيك كان يدعو لأبو بكر، فقال يا رجل افصل بينما بواو، قل لا وبارك الله فيك حتى لا يتوهم السامع أنك تدعو عليه. فكلمة لا توسع معناها أنك تقولي ما توسعش، لكن إذا أردت المعنى فقولي لا وتوسع وفصل هكذا يعني، خلاص؟ معلش أتعلم سويا، يعني أنا لست لكم شيخا ولكن لكم أخا يساعدكم ويساعد نفسه، فأنا أذاكر دروسي فقط فحسب، وأنا ليس لي يعني أي إنعام أبدا في أي مسألة، أنا فقط يعني أتكلم معكم هكذا وأفصل، إنما أذاكر دروسي وأنا لست من أهل العلم. إنما أنا أخا أصغر لكم إن شاء الله تعالى. طيب أخونا أبو أنس قال تعيد مرة أخرى. نعيد حاضر عشان خطر أخونا أبو أنس. قلنا أبو أنس ببساطة خالص هوت المناسبة يعني فعل مناسب، لازم تجيب فعل مناسب يناسب الكلام يدل على مراد الكلام، فتبقاش انت فوادي والكلام فوادي تاني. خلاص جزاكم الله خيرا، والله ليست وضعا بل حكما، والله الحكم لا ورعا ان شاء الله تعالى. نجيب يعني فعل يناسب الكلام يا ابو انس. فانا مثلا بقرا كلام الشيخ سماه لما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتقول لي يا شيخنا طبعا في فعل محذوف، اقول لك قول انت قدر يا شيخ، اقول لك بسم الله نبتدئ. انت لسه تقول لي نبتدئ بايه يا مولانا؟ هذا الفعل لا يتناسب. لكن لما اقول لك بسم الله نقرا، تقول لي فعلا بسم الله نقرا، انك تقرا فعلا، يبقى هذا دل على المراد لان دي سياق الحال. فالمصنف لما يجي نضيف فعل مناسب للبسمله، نضيف فعل مناسب ايه يا ابو انس؟ يقول بسم الله اصنف، بسم الله اؤلف، بسم الله اكتب. خلاص؟ بسم الله اصنف، بسم الله اؤلف، بسم الله اكتب، يبقى هذا مناسب. معي يا ابو انس؟ يا ابا انس معاي؟ مفهوم كده يا اخانا؟ احنا النهارده مش الوقت لم يسعفنا، يعني فاضل 10 دقائق بس، وعشان ما ندخلش على وقت اخونا على وقت اخينا الشيخ احمد صبري، فاحنا ان شاء الله تعالى هنقف عند بسمله بس نفصلها لو يسمح لي الشيخ احمد صبري بقضي 10 دقائق من وقته كمان، ويبقى جزاه الله خيرا عني، وهنقف عند البسمله، يعني يكفي البسمله بالدلال اليوم الليله ان شاء الله تعالى. طيب بعد ذلك، بعد لفظة بسم نقول لفظ الجلالة. أخونا الشافعي لفظ الجلالة، تعالوا نتكلم على لفظ الجلالة. لفظ الجلالة الله، الله اسم تستمطر به الرحمات، الله اسم تفرج به الكربات، نعم الله، الله اسم يزيل كل هم وشك، الله ما استشعره إنسان إلا وظل وأحس وشعر أنه لا يمشي على الأرض بقدميه بل يطيرنا، الله اسم ينشأ في النفس عزة وأنف، الله اسم يشعر الإنسان بالطمأنينة أن له رب قوي يأخذ له الحق، الله اسم فيه كل جلال وكمال، الله اسم يحوي كل سلطان، الله ما كان في قليل إلا كثره، وفي قريب وفي بعيد إلا قربه، وفي حقير إلا عظمه، الله اسم قامت له السماوات والأراضي، الله اسم لو وزنت به السماوات والأراضي لرجح، الله الله لفظ الجلالة الله تعريفه هو الاسم المفرد العلم. أنا إن ذكرت هذا الاسم معاشر الإخوة سامحوني، فإنني أشعر بأنني في دنيا غير الدنيا، والله إني أحب ربي، أحب الله حبا لا أستطيع أن أصفه، فإذا تكلمت عن ربي أشعر أنني قد ارتفعت أعناقي إلى أعلى شيء في ملك ربي، ويا للشرف والكرامة أن أشرف نفسي ولساني ومنطقي وهيئتي وبيتي، أن أشرفه بلفظ الجلالة، أن أرفع من قدري إذ يجري على لساني الله. الله الله يغفر لنا ولك يا أم محمد، يظن الناس بي خيرا، اي والله واني لشر الخلق ان لم تعف عني. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الاسماء، هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الاسماء الحسنى. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الاسماء الحسنى والصفات العلى، والصفات العلى. لذا كل الأسماء الحسنى تنسب إليه. نعم هذا الاسم الجليل العظيم القدير، هذا الاسم الرائع دل على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، لذا كل الأسماء تنسب إليه، كل الأسماء الحسنى تنسب إليه، فأنت تقول الكريم من أسماء الله، الحميد من أسماء الله، وهكذا وهكذا. ولا تستطيع أن تقول الله من أسماء الكريم، فيكفي هذا الاسم جلالا وعظمة، يكفي هذا الاسم أنه يدل على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن كل الأسماء تنسب إليه، وهو لا ينسب إلى أي اسم. الله مشتق من الإله، الله مشتق من الإله، والإله هو المعبود. الله مشتق من الإله، والإله هو المعبود، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وأنا لا أريد أن أستطرد في لفظ الجلالة الله، فوالله أحتاج لا إلى لقاء ولا اثنين ولا ثلاثة. يا إخواني الكرام، إن كل الشريعة بل كل شرائع الأنبياء إنما دارت لأجل هذا الاسم. فمهما نقول لقد صنفت في هذا الاسم مصنفات ومؤلفات ومجلدات، ووالله لو كتب في تصنيف هذا الاسم بمداد الأبحر، وكل بحر يمده سبعة أبحر، ما نفد مكنون هذا الاسم وعظيم هذا الاسم وسر هذا الاسم، إذ هو سر الوجود، وإذ هو اسم الله الأعظم على الراجح من أقوال أهل العلم. ندخل على لفظة الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. قول ابن القيم يا أختي إيمان ذكر أخوك الشافعي أن الله مشتق من الإله، والإله المعبود، هذا قول ابن القيم. الرحمن، فقال الشافعي الله يكرمه، الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة، أي أكثر رحمة. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ورحم أباه، قال عبد الله بن المبارك: الرحمن الذي إذا سئل أعطى، الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. والاسمان الجليلان مثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، والاسمان الجليلان يثبتان صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. وقد دلت على هاتين الصفتين، وقد دلت على هاتين الصفتين أدلة كثيرة من القرآن والسنة. والرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل. والرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، وهذا كلفظ الجلالة الله. يا يعني يشارك لفظ الجلالة الله، فأن هذا الاسم لا يطلق على غيره الرحمن. وأيضا من الأسماء التي اختص الله بها نفسه الشافي، اسم الله الشافي، هذه من الأسماء التي اختص الله. لا ينبغي أن يسمى أحد بالشافي أو أن يطلق على أحد أنه شافي، ولا ينبغي أن يطلق على أحد اسمه الرحمن. خلاص. والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره. لا لا لا، الشافي، أخنا الشافعي ليس الشاهد، الشافي بالفاء، الشافي. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، وهناك نكتة جميلة لطيفة جميلة. هذه اللطيفة أن الرحمن كما قال شيخنا ابن عثيمين ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة كما قال شيخنا ابن عثيمين، لطيفة جميلة قيدوها، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمع يعني الرحمن والرحيم إذا جمع صار المراد بالرحيم أن يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. وهناك لطيفة أخرى جميلة وأختم بها حديثي إن شاء الله تعالى، لطيفة حول الرحمن والرحيم، لطيفة جميلة رائعة. أقول تاني يا أختي أريج الفخر، قلنا الرحمن كما قال شيخنا ابن عثيمين، هذا القول ينسب إليه، هذه نقطة لطيفة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وأنا أبين أوضح الآن، والرحيم ذو الرحمة الواصلة يعني التي تصل. خلاص. فلو جمع يعني جمعنا الرحمن والرحيم لصار الرحيم يعني الرحمن لو لوحده اسم الله الرحمن لوحده يطلق على ذو الرحمة الواسعة، معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم إذا انفرد لوحده يطلق ذو الرحمة الواصلة. لو جمعنا الرحمن الرحيم زي النهاردة كده بسم الله الرحمن الرحيم، لو جمع صار اسم الرحيم له معنى آخر، أي أن الله يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده. اللطيفة الثانية بقى اللي أنا عايز أقولها وجميلة، أن الرحمن أعم من الرحيم. حضر يا أخنا المعتز أو أختنا المعتزة، الرحمن أعم من الرحيم، خد بالكم معي، لفظة الرحمن أعم من الرحيم، الرحمن يشمل الخلق كله، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، وحشهم وطائرهم وسبعهم وملائكته وسمواته وأرضه وجباله وبحره، رحمن يشمل الكون كله، يشمل الخلق كله، هذا رحمن. والرحيم لا يشمل إلا المؤمنين، لا يشمل إلا المؤمنين، فقول الله وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. أما الرحمن فهو يرحم خلقه كلهم، فالرحمن أعم من الرحيم. طيب لحظة أختنا مسلم، خلاص؟ واضح الآن؟ الأخ الأخت معتاد تردين أبدو لم أفهم الفضل، هذا ليس فضلا، هذا لطيفة قال الشيخ ابن عثيمين، يعني هو يرى أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة اللي أنا قلت على دلوقتي، يعني تشمل الخلق كله، وأما الرحيم ذو الرحمة الواصلة أي التي تصل إلى المؤمنين فقط، وكان بالمؤمنين رحيم. فهمت أختنا المعتزة؟ أجيبين الله يتمنى التكست. أختنا مسلمة سمي نفسها مسلمة واعتز، نعم كلنا نعتز، لكي نسمي شخصا ما نضيف عبد مع الاسم من اسماء الله كلها، أم نستطيع أن نسمي الاسم فقط؟ لا، يعني الكريم ممكن نقول على شخص كريم أو شجاع، خلاص هذا وصف لا اسم، وقد يسمى به، لكن العلماء يقولون هذا مزكى، فنقول كريم، لطيف، رحيم، رؤوف، هذا شخص رؤوف بإيرانه. لكن لما نيجي نضيف لما نيجي نسمي أسماء لا اختص الله بها نفسه ذا الرحمن، لابد أن نقول ما نقولش هذا الإنسان الرحمن، نقول عبد الرحمن، عبد الله. خلاص. إلى هنا ينتهي درسي هذا اللقاء الليلة، أسأل الله عز وجل أن يكون لقائي قد طاب لكم. هذا تفسير لعبد الله بن مبارك يرى هذا اجتهاد منه، هو رأى ذلك أنه أن الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل غضب، هذا يعني فصله هكذا. يصح أن تكتب الرحمن هكذا ويصح أن تكتبها بالرسم العثمان. إذا كانت آية من القرآن لا يصح أن تكتب آية من القرآن إلا بالرسم العثمان، في غير القرآن تكتبها كما كما شئت. أسأل الله أن يكون لقائي قد طاب لكم وأن يكون الكلام واضح، الحمد لله رب العالمين. طيب هناك أي استفسار؟ نفتح الآن مجال الأسئلة، عشر يعني سبع دقائق من وقت أخينا أحمد صبري حفظه الله تعالى، يا ريت يعني يسمح لنا بهذا الوقت. بعد إذنك يا أبا حفص، يا أبا حفص بعد إذنك اسمح لي، جزاك الله خير، اسمح لي بسبع دقائق كمان لو في أي أسئلة إن شاء الله تعالى وأي إيضاح. هكذا سيكون منهجنا إن شاء الله تعالى في فتح الغفور، وكما وعدتكم سنأخذ مفاتيح العلوم إن شاء الله تعالى، وسنأخذ إن شاء الله رب العالمين التفصيلات. وإن كنت وكل إلي كتاب الرقائق فأنا أفخر بذلك، لأن مادة الرقائق جميلة، وبإمكاني أن لا أفتح لكم، فإن علماءنا في الرقائق لا يدخلون إلى هذه الحيثيات، لكن أنا أحباب طالما نحن طلبة علم نتعاون لعل الوجوه لا تتقابل مرة أخرى فتأخذوا، ويعني أسأل أن ينفع بهذا العلم وأن ينس عني أخت والأخ هذا العلم ويعلموه فيكون هذا ميراثي إلى الآخرة. فوالله يعني طبعا هذا الشرح غير مطلوب مني، أنا مطلوب مني أن أتكلم في الرقائق فقط وأن أرقق قلوبكم، لكن أحببت أن أوسع أفقكم، وهذا من عندي أنا لم يعني ليس من منهج الطلب هنا. يعني لما أسند إلي هذه هذا المادة، هذه المادة قلت إن شاء الله تعالى ستوسع مع إخواني لعل الله عز وجل. والله يجوز لما يقول ملاك يجوز، يعني على باب إنه حسن خلق ولا أرى فيها شيء لا يجوز يعني. كيف تصلين إلى المحبة الله بطريقة فيها؟ لو وصلت إلى درجة لنا فيها فقد أسأت، بل وصلي إلى الدرجة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حب لك ما أحبه صلى الله عليه وسلم. أما درجتي فقد وصلت إلى درجة عاصي مقصر مذنب مخطئ. اللهم لا تؤاخذني ما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل من المظلومين. والله لولا ستر الله علي يا إخواني الكرام وأخواتي، والله لولا ستر الله علي والله ما أطلق الله لساني ولا تكلمت بينكم فإن لي ذنوبا ومعاصية والله لا تتوقعوها، الله ستير يستر علي. الحمد لله ما لا تعلموه عني فظيع، الله عز وجل الذي يعلمه. أسأل الله كما سطر علي في الدنيا أن يغفر لي يوم القيامة. والله يا إخوان لا تظنوا بأخيكم أنه يعني ولي من أولياء الله، استغفر الله، لكن أنا عبد مقصر مذنب مجرم والله، وأسأل الله أن يجعلني أفعل بما أقول يعني ما أقول به أفعله، وأن يجعل هذا العلم عتادا لي للجنة لا عتادا إلى النار والعياذ بالله. حاضر، ألخصه في ثلاث دقائق، حاضر، بغس أقلام، حاضر. مقدمة إيش؟ هدف المصنف من كتابة هذا الكتاب والله أعلم بنيته، أولا أن ينفع به الناس وينفع به إخوانه، ثم من باب تدقيق القلوب واصطلاحها على الله، ويريد أن يعيش الناس في سعادة. رؤوس الأقلام للأخت ومسلمة طلبتها أن احنا ذكرنا الأدلة، أنواع الأدلة، وأن أدلة خبرية سمعية نقلية، أدلة نظرية عقلية، ثم ذكرنا لماذا استهل المصنف كتابه ببسملة، قلنا لثلاث دلائل، دليل من الكتاب أن بسم الله أولا من القرآن، دليل من السنة حديث أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله للملوك والرؤساء كان استهلال ببسملة. إجمع أهل العلم على أنه يعني يستحب لمن صنف في العلم أو صنف كتابا أن يبدأ ببسملة، هذه هي ثلاث دلائل. ثم ذكرنا شرح البسملة فقلنا بسم جر ومجرور متعلق بالمحذوف، فعل مؤخر تقديره بسم الله يصنف، وقلنا قدم الفعل على قدم الجر مجرور على الفعل، واخرنا الفعل للتبرك باسم الله عز وجل لفائدة الحصر. ثم ذكرنا الله لفظة الجلالة، قلنا مشتق من الإله والمعبود، وقلنا الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، يعني أحدهما أنه ذو رحمة وسعة والآخر يصل إلى رحمة. هذا كل الدرس بإجمال. أظن قد فاتك البسملة، شرح البسملة إن شاء الله تدركها بإذن الله. إخوانكم يهيئون لكم من يدرس اللغة العربية، يعني أظن في الجدول في المعهد من يدرس اللغة العربية أخانا أبو حفص. طيب أخونا أبو عبيدة يقول ممكن مش عارف إيه على مقدمة ابن الجوزي، فأنا ما أعرفش المقدمة إيش. باقي دقيقتين إن شاء الله حتى لا نأخذ وقت أخينا الكريم الشيخ أحمد صبري. نعم أنا أبو مهند المصري، أنا أبو مهند يا أبو عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا أخانا أبو حفص. اسمعها في العادة إن شاء الله تعالى، أو اسمعها الأخ نور أو الأخت. لا هي ما تغيرت الكنية، لكن أنا تراجعت عن الكنية، قلت لأحد أمرين، يعني تراجعت عن أبي مهند المصري، قلت لأحد أمرين. الأمر الأول أشار علي بعض المشايخ، أرسل الشيخ حمد الغازي أن أظهر باسمي حتى يعرفني الناس. الشيء الثاني وأنا أبحث في جوجل على النت وجدت أن أبو مهند المصري رجل، في رجل شيعي مكنى بأبو مهند المصري، وكتب رسالة في الإمامة فظيعة جدا، فخشيته أن يظن الناس بي شرا، أن يظن الناس بي شرا وأن يظن أني شيعي، فغيرت عدلت عنها وظهرت باسمي الحمد لله بفضل الله، وغيرت كل ما كان يصدر باسمي على النت بأكمله بفضل الله تعالى. قلت قول ابن القيم، قال الله مشتق من الإله أخت إيمان، والإله هو المعبود. طيب يكفي هذا حتى لا نؤخر أخانا أحمد صبري. عفوا شيخنا الكريم كنت معنا الآن، أستريحك عذرا وعفوا، جزاك الله خير عن سعة صدرك. عفوا يا أبا حفص، جزاكم الله خيرا إخواني وأخواتي الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.